الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك: باب المواقيت. والمواقيت جمع ميقات، والميقات معناه الحد. في اللغة الميقات يقصد به الحد. والمواقيت نوعان: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فالمواقيت الزمانية هي شوال وذو القعدة بفتح القاف وذو الحجة أو عشر من ذي الحجة، كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى. هذه هي المواقيت الزمانية. أما المواقيت المكانية فهي التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين، حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، يعني ميقات أهل المدينة، من أراد أن يحج أو يعتمر من المدينة أو يمر بالمدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة، من ميقات ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، والذي يسمى في هذا الوقت السيل الكبير، ميقات السيل الكبير، ولأهل اليمن يلملم، وجاء في رواية أخرى: ولأهل العراق ذات عرق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني الذي يمر بهذه المواقيت حتى لو لم يكن من، مثلا يمر بالسيل الكبير أو قرن المنازل ولو لم يكن من أهل نجد، فيحرم من هذا الميقات، يحرم من هذا الميقات. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج أو العمرة. وهذا قيد، يعني لو أن إنسانا لم ينوي الحج أو العمرة ومر بميقات قرن المنازل أو السيل الكبير، فهل يجب عليه أن يحرم؟ نقول لا يجب، لا بد أن يكون قد نوى من بيته أن يحج أو يعتمر قبل أن يمر بالميقات. فهنا نقول لا يمر بالميقات أو لا يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم من الميقات، والإحرام من الميقات واجب، ومن تركه فإن عليه فدية، وهذه الفدية دم تذبح في الحرم وتوزع على فقراء الحرم، ولا يطعم منها شيئا، يعني لا يأكل منها شيئا. فمن كان دونهن، يعني دون هذه المواقيت، فمهله من أهله، يعني مثل أهل جدة يحرمون من بيوتهم لأنهم من دون الميقات، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. طبعا أهل مكة يهلون للحج من بيوتهم، لكن للعمرة يخرجون من الحرم إلى أدنى الحل، مثل إلى جعرانة أو مسجد عائشة في التنعيم أو نحو ذلك، المهم من أدنى الحل. هذا بالنسبة للعمرة، والحديث هذا رواه البخاري ومسلم. فالمؤلف رحمه الله تعالى شرع في هذا الباب في بيان المواقيت، وسواء كانت الزمانية أو المكانية. هنا بيّن المؤلف المواقيت المكانية، ثم شرع في بيان المواقيت الزمانية. فالمواقيت المكانية هي التي دل عليها حديث ابن عباس الذي ذكرناه عند البخاري ومسلم، وهي خمسة مواقيت، وكذلك المواقيت الزمانية، وهي أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وعشر من ذي الحجة. وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم، أنه ليس كل شهر ذي الحجة محل للإحرام، فأشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، يعني شهران وعشرة أيام كما ذكر جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. المهم أن المواقيت هي مواضع العبادة وزمانها، يعني الأماكن التي يحرم منها من أراد الحج والعمرة، وكذلك الزمان، يعني الزمان الذي يصح أن يحرم فيه من أراد الحج ولا يحرم لا قبله ولا بعده، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وهذا هو المقصود بقول المؤلف في بيان هذه المواقيت، سواء المكانية أو الزمانية، وهذه هي التي بيّنها المؤلف رحمه الله تعالى في بداية كلامه: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام إلى آخره. هذه هي المواقيت المكانية، وكذلك بيّن المؤلف المواقيت الزمانية، فقوله الحج أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه هي المواقيت الزمانية للحج. لا يجوز أن يحرم المسلم للحج في غير هذه الأشهر. لو أحرم في رمضان لا يصح إحرامه للحج، ولو أحرم بعد عشر ذي الحجة لا يجوز أن يحرم للحج، لأن الحج عرفة، ويوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. أما بالنسبة للعمرة فتختلف عن الحج، العمرة ليس لها حد معين بالنسبة للميقات الزماني، تؤدى في سائر أيام السنة، يعني تؤدى في محرم، تؤدى في صفر، في رجب، في شعبان، في رمضان، في غيرها من الأشهر، لا حرج في أدائها في أي شهر من أشهر السنة، لكن لها ميقات مكاني مثل الحج. يعني إذا أراد المسلم أن يحرم للعمرة، إذا كان من أهل نجد فإنه يحرم من قرن المنازل السيل الكبير، فالمواقيت المكانية للحج مثلها المواقيت المكانية للعمرة. أما الزمانية فالحج لها أشهر معينة، أما العمرة فإنها تؤدى في سائر الأشهر، في سائر أشهر السنة. ولذلك حدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر الخاصة، أو هذه المواقيت الخاصة بالحج: ذو الحليفة وميقات أهل المدينة ومن أتى عليها من غير أهلها. يعني لو مر عليها رجل من أهل نجد، مر عن طريق المدينة ولم يذهب يعني للحج عن طريق قرن المنازل، فإنه يحرم من ذو الحليفة ولمن أتى عليها من غير أهلها، هذا هو المقصود. فميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب وغيرها من البلدان القريبة منها التي على طريقها، هو ميقاتهم الجحفة، الجحفة. وكذلك من مر بهذا الميقات فإنه يحرم منه، هو الجحفة. وميقات أهل اليمن يلملم، هو يلملم، ويسمى بالسعدية اسم قديم له. أيضا ميقات أهل نجد هو قرن المنازل، ويسمى قرن أيضا، وهو ما يسمى الآن بالسيل الكبير. فهذه هي المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين عند البخاري ومسلم. فهذه المواقيت لا يجوز للمسلم إذا أراد أن يحج أو يعتمر أن يتجاوزها بدون إحرام. فإذا تجاوز المسلم هذا الميقات المكاني وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يرجع حتى يحرم من هذا الميقات. والإحرام المقصود به نية الدخول في النسك وليس لبس ملابس الإحرام الذي هو الإزار والرداء. قد يلبس الإنسان الإزار والرداء وهو في بيته نقول قد أحرم، لا، الإحرام هو نية الدخول في النسك حتى ولو لم يتجرد من المخيط. بمجرد أنه نوى الدخول في النسك من الميقات فقد أحرم، فلا يجوز له. وإذا لم يعد أو لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات ليحرم منه وقد تجاوزه فقد ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة، فعليه دم يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم ولا يأكل منه شيئا، كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: باب الإحرام نية النسك، سنة لمريده غسل أو تيمم لعدم وتنظف وتطيب وتجرد عن مخيط في إزار ورداء أبيضين وإحرام عقب ركعتين، ونيته شرط، ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي دم. وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: الإحرام نية النسك. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الإحرام وتعريف الإحرام. والإحرام في اللغة هو مصدر أحرم الرجل يحرم إحراما، وهو نية الدخول في التحريم، يعني أن يعني إذا أراد الحج والعمرة أنه يحرم، يعني يدخل في الأمور التي تحرم عليه، من ذلك قص الشعر أو تقليم الأظفار أو مس الطيب أو تغطية الرأس ونحو ذلك مما يحرم على المحرم بالحج أو العمرة. أما في الشرع أو في الاصطلاح فالإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. فمتى نوى المسلم الدخول في النسك سواء للحج أو العمرة فقد أحرم، نقول أنه قد أحرم. فيترتب على ذلك أنه يحرم عليه بعض الأشياء التي سنأتي إليها إن شاء الله. فالإحرام نية النسك، هي نية الدخول في النسك. وقال: وسن لمريده، يعني يسن لمن أراد أن يحرم للحج أو العمرة غسل أو تيمم لعدم، أن يغتسل، والاغتسال يكون بالماء، أو يتيمم إذا عدم الماء، إذا عدم الماء أو تضرر المسلم أو قد يتضرر من استعمال الماء، فإنه يعني يتحول من الاغتسال بالماء إلى التيمم، لأن المبدل في حكم البدل. ثم قال: وتنظف وتطيب، وهذه من السنن، أن يتنظف وأن يتطيب، فيطيب بدنه لا يطيب ملابس الإحرام، ولو طيب ملابس الإحرام يجب عليه أن يغسل هذا الطيب من الملابس أو يغير هذه الملابس، لكن بدنه لا بأس بذلك، أن يطيب بدنه. هذه من السنة، من الأمور المستحبة. ويتجرد من المخيط، التجرد من المخيط واجب، ليس من السنن، بل هو واجب أن يتجرد المسلم من المخيط حال الإحرام. قال: ويحرم في إزار ورداء أبيضين، ويحرم في إزار ورداء أبيضين، وهذه من السنن. وإحرام عقب ركعتين. فقول المؤلف وإحرام عقب ركعتين هذا قال به بعض أهل العلم، لكن الصحيح والذي تدل عليه النصوص كما جاء في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم عقب فريضة، عقب فريضة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر ثم أحرم. فنقول إذا كان المسلم أتى وقت صلاة، وقت صلاة فريضة، فإنه يصلي الفريضة قبل أن يحرم، وهذه هي السنة وليس بواجب، هي السنة وهي الأفضل اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته عليه الصلاة والسلام، فقد أحرم بعد أداء الفريضة. فبعض الناس يعتقد أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وهي صلاة الظهر قصرا أنها سنة الإحرام، فالإحرام ليس له سنة، الإحرام ليس له سنة على الصحيح من قولي أهل العلم، بل يستحب للمسلم أو يسن له أن يصلي الفريضة إذا كان هناك، يعني إذا كان مجيئه للميقات للإحرام كان وقت فريضة، فإنه يصلي الفريضة قبل أن يحرم ثم يدخل بعد ذلك في الإحرام، فيغتسل ويتنظف ويتطيب، يطيب بدنه، ثم يتجرد من المخيط ويلبس الإزارة والرداء الأبيضين. هذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ونيته شرط. النية شرط لكل الأعمال، لا تقبل الأعمال إلا بنية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمثلا لو أن إنسانا كبر للصلاة ولم ينوي أنها صلاة العصر مثلا، فلا يدري، سيصلي 4 ركعات فقط، نقول صلاتك غير صحيحة. لماذا؟ لأنه لم ينوي أنها صلاة العصر، والنية محلها القلب، لا يتلفظ بها، التلفظ بالنية بدعة، فالنية محلها القلب. ولذلك من شرط الإحرام أن ينوي أنه سيدخل في النسك حتى ولو لم يتلفظ، يعني حتى لو لم يقل اللهم لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا به إلى الحج، لأن التلفظ بالنسك سنة وليس بواجب. فالمهم أنه ينوي، لأن النية، نية الدخول في النسك شرط لصحة الإحرام. ثم قال المؤلف: ويستحب قوله، يعني قول المحرم إذا أحرم: اللهم إني أريد نسك كذا، وهذا من السنة كما ذكرنا، أن يقول اللهم عمرة أو حجا، عمرة وحجا، وهذا هو القارن، أو حجا فقط، يعني هذا هو المفرد، أو عمرة متمتعا به إلى الحج، هذا هو المتمتع، فيسره لي، يسأل الله عز وجل أن يسره له وأن يعينه عليه. قال: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا يعني قول المؤلف ويستحب فيه نظر، لأن بعض أهل العلم قالوا أنه لا يشرع للمسلم أن يقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني إلا إذا خشي أن يفسد يعني نسكه، سواء للحج أو للعمرة، مثل المرأة التي تخشى أن يعني تصيبها العادة، ينزل عليها الحيض، دم الحيض، وهي متلبسة بالإحرام، فتخشى أن يفسد ويترتب على ذلك يعني فدية وهكذا، فلا بأس أن تقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، كما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما أرادت أن تحرم مع أخيها عبد الرحمن. فأما كل إنسان يقول هذا الدعاء فليس بمشروع، ليس بمشروع. كذلك أن يكون الإنسان مثلا يعني كبيرا في السن ويخشى أن يحصر أو نحو ذلك من الأمور فلا بأس بذلك، لكن ليس من المستحب أن يقول هذا الدعاء كل محرم سواء للحج أو للعمرة، له يعني حالات معينة، ليس من المشروع أن يقوله المسلم في كل الأحوال. فقول المؤلف يستحب هذا فيه نظر، فيه نظر وفيه كلام طويل لأهل العلم في هذه المسألة، لكن هذا الذي ذكرناه هو باختصار يعني القول الراجح في هذه المسألة، أن الإنسان إذا خشي على نفسه من بعض الأمور، كان يكون الإنسان مثلا مريضا فيخشى أن يزداد المرض عليه ولا يستطيع أن يتم الحج أو العمرة، فلا بأس أن يقول هذا الأمر أو هذا الدعاء، حتى لو أصابه شيء فإن لا عليه فدية، لأنه اشترط. ويعني المؤلف في هذه الجملة ذكر بعض الأشياء التي يستحب للمسلم حال الإحرام أن يفعلها، مثل التطيب والاغتسال وكلها مما يسن للمحرم. فيعني جاءت بها النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من السنن التي جاءت بها السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تنبيه، يعني مسألة مهمة قد يعني تلتبس على بعض المسلمين، وهي مسألة المخيط. المخيط ليس المقصود به الخيوط، ليس به الخيوط، الملابس الإحرام التي هي الرداء والإزار مصنوعة من الخيوط، لكن المخيط هو الذي فصل على مقاس الجسم، على مقاس أعضاء الجسم. الذي فصل الإحرام، ملابس الإحرام هو الذي فصل، أو المخيط هو الذي فصل على مقاس الجسم، هذا هو المقصود بالمخيط. يعني مثل الثوب، مثل السراويل، هذه هي المقصود بها، هذه التي يحرم على المحرم من الرجال أن يلبسها. فهذه مسألة يعني تشكل على بعض الناس في مسألة المخيط الذي يحرم على المسلم حال الإحرام أن يلبسه. أيضا قال ويحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين، وهذا مما يسن إذا أراد المسلم الإحرام سواء للحج أو العمرة، أن يحرم في إزار ورداء، والإزار معروف، وكذلك الرداء الذي يعني يلبس على الصدر والظهر والبطن، كذلك الإزار يغطي العورة ويستر ما تحت العورة من الساق ونحو ذلك، هذا هو الذي يسن لبسه حال الإحرام. فتكلمنا أيضا عن مسألة الإحرام عقب ركعتين، قلنا أن فيه نظر، يعني أن المسلم إذا أراد أن يحرم أنه يصلي الفريضة، إذا كان وقت فريضة وهو لم يصلي بعد فإنه يصلي، يبدأ بالفريضة لأن الفريضة أولى، يصلي بالفريضة ثم يحرم بعد الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله مما يسن، يعني كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، ولذلك جاءت في السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيحة الواردة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم قال المصنف رحمه الله: وأفضل الأنساك التمتع، وصفاته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفق دم، وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. فقول المؤلف وأفضل الأنساك التمتع، هذا قول لبعض أهل العلم لكن ليس على إطلاقه. هنا لازم يعني لا بد من التفصيل. بعض أهل العلم قالوا أفضل الأنساك التمتع ثم القران ثم الإفراد، ومن العلماء من قال أفضل الأنساك التمتع ثم القران ثم الإفراد ثم القران، ومن أهل العلم من قال أفضل التمتع القران لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ثم التمتع ثم الإفراد وهكذا. لكن الذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم رحمه الله تعالى أنهم قالوا أفضل الأنساك القران إذا ساق المسلم الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي يعني أخذه معه أحضره من المدينة إلى مكة، لكن في زماننا هذا لا يتيسر للمسلم أن يأتي بالهدي معه من بلده، يعني إنسان سيأتي مثلا من المغرب أو من الجزائر أو من بريطانيا أو من أمريكا أو نحو ذلك سيأتي إلى مكة، هل سيأتي بالهدي معه في الطائرة؟ لا يسمح له بذلك. وقالوا الذي لم يسق الهدي فأفضل الأنساك في حقه هو التمتع. والتمتع والقران نفس النسك، يعني التمتع مثل القران لكن التمتع عمرة مستقلة ثم حج يحرم بالحج في اليوم الثامن، أما القران فإنه يدخل العمرة بالحج يعني ما يحل من العمرة، سنأتي إن شاء الله إلى صفتهما. وعليهما هدي شكر لله عز وجل لتيسيره لأداء عمرة وحج في سفرة واحدة. وقال بعض أهل العلم أن الإفراد أفضل لمن هو من أهل مكة، لماذا؟ لأن أهل مكة ليس عليهم هدي، أهل مكة ليس عليهم هدي لقول الله عز وجل لمن كان أهله حاضر المسجد الحرام، فالذي يسكن في مكة ليس عليه هدي، فأفضل الأنساك في حقه قالوا هو الإفراد. فهذه يعني التفصيل الذي ذكره أهل العلم في هذه المسألة وهي أفضل الأنساك. فلكن المؤلف ذهب إلى أن أفضل الأنساك التمتع، وهذا ما ذهب إليه المصنف. قال وصفته يعني صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج كما ذكرنا ما هي؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة، أو عشر من ذي الحجة، هذه هي أشهر الحج، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فلو أحرم المسلم بالعمرة في شوال ثم أحرم في نفس العام للحج فهو متمتع وعليه هدي إذا كان ليس من أهل مكة. فقوله وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها يعني ينتهي من العمرة ويحل منها ثم يحرم بالحج في عامه في نفس العام، وعلى الأفقي دم، الأفقي المقصود به الذي يسكن خارج حدود الحرم حتى ولو كان من أهل مكة، أن إذا كان من خارج حدود الحرم فعليه دم. وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. وهذه المسألة أيضا خلافية بين أهل العلم، يعني أن المرأة إذا حاضت أصابها الحيض وهي متلبسة بالإحرام ولم تشترط، فماذا تصنع؟ قال أهل العلم تفعل جميع أعمال الحج إلا الطواف، طواف الإفاضة، لأن طواف الوداع يسقط على الحائض، ولكن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. فتنتظر حتى تطهر ثم تأتي بطواف الإفاضة. ومن العلماء ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يعني ذكر أن من لا تستطيع أن يعني تنتظر، يعني مثل امرأة جاءت من إندونيسيا مثلا ورحلتها بعد يومين ولا تستطيع أن تنتظر حتى تطهر، قال يعني تتحفظ و يعني تطوف ولا بأس بذلك، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه من المسائل التي يعني الخلاف فيها سائق بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.
قال المصنف وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة.
نعم، المؤلف رحمه الله تعالى هنا تكلم يعني على التلبية وماذا يقول المحرم إذا استوى على راحلته. التلبية في اللغة معناها الإجابة، هي الإجابة أو إجابة المنادي، تقول لبيك لإنسان، تقول لبيك يناديك يا فلان، تقول لبيك، فهي إجابة المنادي. يعني لو أن والدك ناداك يا فلان تقول لبيك يا أبي، فهي إجابة المنادي، هذا هو معنى التلبية في اللغة. أما في الاصطلاح أن يقول المحرم لبيك اللهم لبيك كما ذكر المؤلف، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه التلبية في الاصطلاح أو في الشرع، فهي إجابة دعوة الله سبحانه وتعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم عليه السلام، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والعلماء اختلفوا في حكم التلبية، منهم من قال أن التلبية سنة لأنه ليس هناك دليل يدل على وجوب التلبية، وهذا هو الصحيح من المذهب، وهو أيضا مذهب الشافعية، يعني مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية، بل إن النووي رحمه الله تعالى نقل الإجماع على هذا أن التلبية سنة وليست بواجبة. يعني لو أن الإنسان أحرم سواء للحج أو العمرة ولم يقل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فحجه وعمرته صحيحة أو إحرامه للحج أو العمرة صحيح. وهناك قول آخر لأهل العلم قالوا أن التلبية ركن لا يصح الحج بدونها، مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، وهذا هو مذهب الحنفية والظاهرية، مذهب الحنفية والظاهرية. القول الثالث أن التلبية واجبة، أن التلبية في الحج واجبة، ومن ترك التلبية فإنه يجبر ذلك بدم، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأيضا قول عند بعض الحنفية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. فهذا حديث صحيح، والتلبية شعار الحج كما هو معلوم. فهذا هو القول الراجح أو الوسط في هذه المسألة، والذي عليه أكثر أهل العلم أن التلبية واجبة. فالقول بوجوب التلبية قول قوي والله أعلم. فيعني ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يأتي بهذه التلبية على ما جاءت بها السنة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كأنك تقول: سأجيب دعوتك يا الله للحج، سأجيب مناديك. وهو إبراهيم عليه السلام عندما أمره الله عز وجل أن ينادي الناس للحج. فهذه أقوال أهل العلم في حكم التلبية، وهذا الذي جاءت به السنة أن يقوله المسلم عندما يستوي على راحته. ولذلك متى تقول التلبية أو متى تحرم سواء للحج أو العمرة؟ إذا استويت على راحلتك. بعض الناس بمجرد أن يلبس ملابس الإحرام حتى لو كان في غرفته يلبي. السنة أن تلبي بالحج أو تلبي بالإحرام للحج أو العمرة عندما تستوي على راحلتك، يعني تركب السيارة أو تركب القطار، أي يعني وسيلة نقل ستركبها، ثم إذا جلست عليها أو استويت عليها فتأتي بالتلبية. وهذا هو الأفضل وليس بالواجب، وهو المستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت بذلك الأحاديث. فهذه الصيغة التي ذكرها المؤلف هي صيغة التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فيها توحيد لله سبحانه وتعالى، توحيد لله جل وعلا ونفي الشرك عنه سبحانه وتعالى. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه هي صيغة التلبية الثابتة والواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت بذلك الأحاديث في حديث جابر ونحو وغير ذلك من الحديث، كذلك عائشة رضي الله عنها. فينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يأتي المسلم بذلك. والسنة للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أن يرفع الرجل صوته بالتلبية كما قال المؤلف: يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. المرأة يسن لها أن تخفي صوتها في التلبية، لا ترفع صوتها حتى لا يسمعها الرجال. أما الرجل فإنه يجهر، يسن له أن يجهر بالتلبية، بل إن بعض أهل العلم نقل الإجماع على رفع الرجل صوته بالتلبية. وأما المرأة فإن السنة في حقها أنها تخفي التلبية قدر ما تسمع نفسها ومن بجانبها من رفيقاتها. فهذه السنة في رفع الصوت للرجال بالتلبية، وكذلك خفض الصوت للنساء بالتلبية. والتلبية لها وقت، يعني متى تنقطع التلبية؟ متى يقطع المحرم التلبية؟ هنا هذه المسألة فيها يعني خلاف بين أهل العلم، خلاف على قولين. القول الأول قال بعض أهل العلم أن المحرم لا يقطع التلبية حتى المحرم للحج لا يقطع التلبية حتى ينتهي من رمي جمرة العقبة يوم العيد. إذا رمى أو يعني أتى إلى جمرة العقبة وأراد أن يرمي، هنا تنقطع التلبية. وهذا قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه، كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من مزدلفة إلى منى، فقال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. الجمرة المقصود به جمرة العقبة، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية عندما أراد أن يرمي جمرة العقبة في يوم العيد. وأما القول الثاني لأهل العلم في هذه المسألة أنه قالوا أنه يعني أن المحرم بالحج يقطع التلبية عند الشروع في رمي جمرة العقبة، عند الشروع يعني الأول إذا انتهى والثاني إذا بدأ، إذا أراد أن يرمي يقطع التلبية، والقول الأول إذا انتهى من رمي جمرة العقبة. وهذه جاءت فيها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، حتى للغاية، يعني إذا مجرد أنه وصل إلى جمرة العقبة قبل أن يرمي قطع التلبية. وهذا هو القول الثاني في هذه المسألة. فالحمد لله الأمر واسع، المهم أن المسلم يأتي بالتلبية حال الإحرام. أما مسألة قطع التلبية فهذه محل خلاف بين أهل العلم، كما بينا منهم من قال أنه يقطعها عندما يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ومنهم من قال أنه يقطع التلبية عند الشروع أو قبل البدء برمي الجمرات برمي حصيات جمرة العقبة يوم العيد. نعم، انتهينا من هذا الباب، باب المواقيت، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم باب محظورات الإحرام، يعني المحظورات أو المفسدات التي إذا فعلها المسلم المحرم فسد إحرامه بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.